بسم الله الرحمن الرحيم.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذه دروسنا المنهجية تعود بحمد الله عز وجل بعد أن خرج شهر رمضان، وأول ما نأخذ في هذا اليوم كما هو المعتاد كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام من جامع جملة الأحكام. قال: باب المسح على الخفين. والترتيب هذا منضبط ومنسجم، الاتيان بالمسح على الخفين بعد بيان كيفية الوضوء، لأن الأصل في الرجلين الغسل، فأتي بالبديل وهو المسح في الخفين والجوربين والنعلين وما كان على هذا الشكل، فناسب أن يأتي بالمسح على الخفين وهو رخصة ويأخذ بها المرء سواء في الصيف أو في الشتاء، وهي رخصة للرجل والمرأة دلالة على غسل ما تحت الخفين بكيفية وصفة الوضوء. ثم ثنى بهذا الباب. والمسح شرعا هو إصابة اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص في زمن مخصوص، إصابة اليد المبتلة بالماء لحائل مخصوص، وسيأتي شروط هذا الحق في زمن مخصوص للمقيم يوم وليل وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وفي هذا حديث المغيرة وهو عمدة في هذا الباب. عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك في شهر رجب في العام التاسع من الهجرة، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ، فأتى المغيرة رضي الله عنه بماء ليوضئ رسول الله وليصب عليه. قال عن المغيرة بن شعبة وهو أبو سعيد أحد جهاة العرب وأذكيائهم، قالوا في ترجمته: لو حوصر شخص من أحد عشر بابا وكان لا يخرج المحاصر هذا إلا من باب واحد لخرج المغيرة بن شعبة منها كلها، وكان مزواجا مطلاقا رضي الله عنه. رضي الله عنه قال: كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام فتوضأ، معناه فأحدث فتوضأ، فأحدث فتوضأ أي أراد أو شرع في الوضوء، مش معناه أنه أنهى وضوءه، معناه أنه أراد أن يتوضأ أو أراد أن يشرع في الوضوء، فأهويت لأنزع خفيه، أي ملك لأنزع الخفين. فيه أنه رضي الله عنه كان يتشرف بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤخذ من هذا جواز استعانة الفاضل بالمفضول في أمر الوضوء وما إلى ذلك، إذا كان هذا الفاضل مرجعية علمية أو له حق، حق أبوة ونسب ورحم وما إلى ذلك، ما لم تكن هناك مفسدة للتابع هذا. قال: فأهويت لأنزع، أي ليخلع خفين، والخف سمي خفا لخفته، النعل خفيف، الخف خفيف يسير، والخف هو الساتر للكعبين، فأكثر من جلد ونحوه، الخف هو الساتر للكعبين فأكثر، ربما يستر الكعبين ويزيد، من جلد ونحوه يسمى خفا. فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وهذا حديث فيه إجمال، إذا استطعتم أن تضيئوا هذه اللمبات المتأخرة فعلوا، وهذه اللمبة، هذا السراج وتلك السراج، لو عبد الله بن جمال عالم موجود يفعل، لو أخونا محمد بن عامر يستطيع عمله، هذا السراج والسراج المتأخرة ستأتي إن شاء الله، فلا يدرك اليوم يدرك غدا إن شاء الله. أحسن أحسن. تشعرون أيها الإخوة الكرام بشيء من الإجمال في هذا الحديث، سيبين الإجمال هذا الأحاديث الأخرى في بقية الباب. هذا الحديث ليس فيه بيان كيفية المسح، كيفية المسح ليس فيه ذكر الشروط الأخرى للمسح، للمسح على الخفين أو الجوربين شروط، إنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام شرطا واحدا في هذا الباب، وهو أن يلبس الخفان على طهارة، على طهارة، فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. كيفية المسح ومحل المسح وهل يقرر المسح، سيأتي بيان هذا في بقية الأحاديث. والمرء يمسح على الخفين ولو كان في بيته، لا يشترط أن يخرج، يكون متحركا خارج البيت لا، بل لو بقي في بيته لم يخرج ولمس الخفين فمن الرخصة أن يمسح عليهما. هذا الحديث هو متفق عليه بين الشيخين البخاري ومسلم، وللأربعة عنه إلا النسائي. من الأربعة؟
قل
نحن نريد الله على طريق، نريد الله عند أيمن جميل، وللأربعة أهل السنة الأربعة معنا
أهل السنن الأربعة خلا النساء. معنى يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الكفر وأسفله، وفي إسناد ضعف في انقطاع هذا الحديث، زيادة هذه فيها انقطاع، ولذا لم يرويها أحد الشيخين لأنها ضعيف. في مطلع الباب هذا يا إخوة الإمام الصنعاني يقول، ما اسم الإمام الصنعاني قبل أن نقرأ؟ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الصنعاني، اسمه على اسم البخاري على إخوان لا ننسى، ومشهور مشهور يعني مؤلفاته واجتهاداته رحمه الله تعالى. باب المسح على الخفين، أي باب ذكر أدلة شرعية ذلك، ذكر أدلة مشروعية المسح على الخفين وهو رخص. وهل المسح على الخفين أفضل أو غسل الرجلين؟ مسألة تكلم عليها الفقهاء وأثاروها، فقالوا هذا يرجع إلى حال الرجلين، يرجع إلى حال الرجلين، إذا كانتا مكشوفتين فالغسل هو الأصل، فالغسل هو إيه؟ هو الأصل. إن كانتا فيهما خفان فالمسح عليهما بالشروط التي ستأتي والأفضل. معنى فما ينفعش الآن واحد لابس خفين ولابسهم على طهارة وعايز يتوضأ فيخلعهم عشان يغسل الرجلين فيكون غسل الرجلين أفضل، خطأ، لأن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. إذا الآن ما يصحش أن نقول لا غسل الرجلين أفضل مطلقا، ولا يصح أن نقول أن مسح الخفين هو الأفضل مطلقا، إنما هذا راجع إلى حال الرجلين. فإذا كانتا مكشوفتين فالغسل هو الأصل. معنى طيب إذا كانت في الحالة الأخرى فالمسح على الخفين أو المتجاوربين أو النعلين هو الأفضل والأصل. قال رحمه الله أي باب ذكر أدلة شرعية في ذلك مسح الخفين، لأن المسح الخفين أنكره الخوارج وأنكرته الرافضة وأنكرته المعتزلة تنطعا، وهذا الله عز وجل أهل السنة وسعدوا بهذا الرخص. وأنتم تعلمون على سبيل التذكير الرافضة خالفوا أهل السنة في باب الوضوء في ثلاثة أشياء، من سيذكرها؟ سبق أن ذكرناها فيما مضى، لا يرون المسح الخفين، هذا واحد، يرون الكعبين في كل قدم كعبا واحدا، يرون هذا في أعلى الوجه، في أعلى وجه الظهر، في أعلى ظهر الرجل كعب، ويرون المسح على الرجلين. إذن كم خلفوا الآن؟ ثلاثة مواضع، ما هي؟ ها؟ عند مالك
يرون المسح على الرجلين،
نعم
يرون المسح على الرجلين،
نعم، وأين الكعبان؟ لا هنا هنا بالأمام الكعب عندهم، وهذا أحسن في ظهر القدم، العظمة الناتعة في ظهر في وجه في ظهر القدم، مش في بطن القدم، في ظهر القدم هنا هكذا. أنا من يرينا؟ من يرينا؟ أين الكعب عند الرافضة؟ وهذا الذي رأى منكم الرافضة وهم يمسحون، يعملون كده على القدمين، يعملون كده يجمعوا بين القدمين والرأس، يعملوا كده على القدمين والرأس كمان هكذا وخلاص، ما فيش غسل للرجلين. وهما مكشوفتان لا يغسلان، هما مكشوفتان لا يغسلون الأقدام. معنى تستدلوا بايه بالقراءة الأخرى، وأرجلكم إلى الكعبين، قراءة الجر، وليس لهم حجة في قراءة الجر كما سيأتي معنا إن شاء الله. معنى طيب، إذن كم هي المواضع اللي خلف فيها الرافضة أهل السنة بالوضوء؟ ثلاثة مواضع. ها عند أخينا عبد الله مي، ها واحد لا ينكرون المسح الخفين ويقولون أحاديث المسح الخفين منسوخ بآية المائدة، وسيأتي معنى أن الأمر بالعكس على الصواب. وإيه كمان؟ ماذا أيضا عند مراد؟
يرون الكعب
في ظهر باقي القدم، ليس العظمين النتائين في جانب القدم، جانب باقي القدم. جميل. قال والخف نعل من أدم يغطي الكعبين، الأدم والجلد، والجرموط خف كبير يلبس فوق خف كبير. عندكم هكذا كلكم؟ هنا اللي عنده الطبعة كما عندي يصاب إن شاء الله. والجورب فوق الجرموط يغطي الكعبين بعض التغطية دون النعل، وهي تكون دون الكعاب. طيب، قال عن المغيرة بن شعبة، أول شيء المغيرة دي ممنوعة من الصرف ولا مصروفة؟ في الأصل كده عايزين هي ممنوعة ولا مصروفة؟ ممنوعة من الصرف، لكن إذا دخلت عليه الألف واللام صرف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام أي في سفر كما صرح به البخاري، وعند مالك وأبي داود. ما اسم أبي داود؟ السيستاني سليمان بن أشعث. طب الطيالسي؟ أبو داود الطيالسي؟ سليمان بن داود بن الجارود. سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي صاحب المسلم، وأما السجستاني صاحب السنة. وعند مالك وأبي داود تعيين السفر أنه في غزوة تبوك، وتعيين الصلاة أنها صلاة الفجر، فتوضأ أي أخذ في الوضوء شرعا كما صرحت به الأحاديث، ففي لفظ تمضمض واستنشق ثلاث مرات، وفي أخرى فمسح برأسه. فالمراد بقوله توضأ أي أخذ فيه، لا أنه استكمله كما هو ظاهر اللفظ. فأهويت أي مددت يدي، أو قصدت الهوية من القيام إلى القعود، لأنزع كفي كأن لم يكن قد علم برخصة المسح، أو علمها وظن أنه صلى الله عليه وسلم سيفعل الأفضل، وقد تكلمنا على ما هو الأفضل، هل المسح أفضل أو الغسل أفضل، غسل رجلين، فحسب كما سبق في التفصيل الماضي. قال سيفعل أفضل بناء على أن الغسل أفضل، ويأتي فيه الخلاف، أو جوز أنه لم يحصل شرط المسح، وهذا الأخير القرابة لقوله فقال دعهما أي اتركهما أي الخفين فإني أدخلتهما طاهرتين حال من القدمين كما تبينه رواية أبي داود، فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان. هنا مسألة ماذا لو أن الرجل لبس الخفين على طهارة تيمم؟ هذه مسألة يثيرها الفقهاء. هل يشترط إدخال القدمين في النعلين على طهارة كاملة مائية، أو لو أنه تيمم ولم ينتقض وضوءه، أو تيمم ولبس الخفين، هل يجوز المسح بعد ذلك لو جاء الماء؟ لو جاء الماء وذهب باب التيمم وانتهى. هذه مسألة جمهور أهل العلم على اشتراط الطهارة المائية الكاملة، والأمر الراجح على خلاف ما ذهبوا إليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصعيد الطيب طهور المؤمن أو وضوء المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجده فليمسه بشرته. فالتيمم يقوم مقام الوضوء ويصدق على الماسح أو اللابس للخفين أنه أدخل رجليه طاهرتين. فبما أن الرجل بالوضوء يستبيح الصلاة والعبادة وما يشترط في ذلك، كذلك التيمم يقوم مقام الوضوء، وهذا هو الراجح. قال: فإني أدخلتما طاهرتين. طيب، الإدخال هذا هل يغسل قدما ولتكن اليمنى وهي بالبداءة فيدخل فيها الخف بعد غسلها، ثم يغسل الثانية ويدخل فيها الخف اليسرى، أو لما يغسل كلتا الرجلين يدخل الخف في هذه ثم الخف في هذه؟ جوز العلماء هذا وجوز العلماء هذا، لأن في الحالة الأولى يصدق أنه أدخل القدم طاهرة، وفي الحالة الثانية والصورة الثانية كذلك يصدق عليه. فلو أنه غسل رجله اليمنى وقبل أن يغسل رجله اليسرى أدخل الخف اليمنى لحرج، ولو أنه غسل الرجلتين أو رجلين ثم بعد أن انتهى أدخل الخف في هذه ثم الخف في هذه يصدق عليه نفس الأمر: إني أدخلتهما طاهرة. هذا يصدق عليه وهذا يصدق عليه، لا حرج. قال: فإني أدخلتهما طاهرتين حال من القدمين. حال يعني إيه؟ يعني إعرابا، إعرابا يعني حال، حال منصوبة، حال من القدمين كما تبينه رواية أبي داود: فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان، فمسح عليهما صلى الله عليه وسلم. على تفيد الاستعلاء، معنى يا إخوان، ثم استوى على العرش العلو والفوقية، معنى فمسح عليهما يفيد أنه لم يمسح أسفل الخفين، ويفيد أنه لم يمسح جوانب الخفين، مسح عليهما. وهل يلزم المسح لجميع ظاهر القدم؟ لا يلزم، إنما يجزئ من هذا مسح بعض ظاهر القدم. ففرضنا أن رجلا مسح أسفل القدمين واكتفى، لا يجزئ، لا يجزئ. طيب مسح الأسفل والأعلى، أجزأ مع مخالفة السنة. طب بدل من أن يمسح غسل، شق على نفسه، أليس كذلك؟ وسيفسد الخف بغسله بالماء. هذه مسألة، شوف الشارع، حكمة من الشارع إنك تنجح، ما تروحش بقى تزيد تقول والله بدل ما أمسح زيادة خير أغسله تحت الحنفية. طب هذا مخالف، ما فعلش هذا النبي عليه الصلاة والسلام. الهدى فيه يسر، الهدي النبوي فيه يسر. نعم. قال فمسح عليهم، وهل يفرج أصابعه؟ حال المسح لا يشترط ولا يلزم. معناه لو أنه مسح كما يمسح الأذنين هكذا مع بعض لا بأس، لكن الأفضل أن يقدم اليمنى على اليسرى قياسا على غسل اليمنى، استحباب غسل اليمنى تقديما لا على اليسرى. إذا لو أنه فعل هكذا كما يمسح الأذنين فعل هكذا على القدمين أجزأ، لكن الأحسن يبدأ يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى، ولا يشترط أن يفرج الأصابع. طيب هل يشترط التكرار؟ لا، لا يشترط، إنما مرة واحدة تجزئ. ليس هنا تثليث، أنت تثلث في غسل الرجلين، إن شئت غسلت الرجلين مرة، إن شئت غسلت مرتين، إن شئت غسلت ثلاثا، لكن أن تثلث في غسل الخفين ليس في هذا سنة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كم الشروط التي في مسح الخفين؟ نذكرها: أن يلبسهما على طهارة، واحد، أن يكون في ذاتهما من مادة طاهرة وليس عليهما نجاسة، الثالث في المدة، فين؟ في المدة، في يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام بليلهن المسمى. طيب الشرط الرابع: يكون المسح في الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر فيجب أن ينزع الخفين ليغتسل. معنى إذن كم هي الشروط الآن؟ وهذه الشروط متفق عليها، وخلافها مختلف فيه كما سيأتي إن شاء الله. فنتكلم على المتفق عليه ونتكلم في ما هو مختلف فيه. إذن هذه الأربع شروط: أن يدخلهما طاهرتين في الخفين أو الجوربين أو النعلين. طيب في المدة: أن يكون طاهرين في ذاتهما وعينهما وليس عليهما نجاسة، أن يكون هذا المسح في الحدث الأصغر. ومعنى عدة أحاديث من هذا ستأتي إن شاء الله. يقول فمسح عليهما، متفق عليه بين الشيخين. من الشيخان عند محمد صلى الله عليه وسلم؟ البخاري ومسلم. البخاري ما اسمه؟ أبو عبد الله محمد بن إيه؟ إسماعيل بن إبراهيم بن بردسمة الجعفي مولاه، ومسلم الحجاج ابن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري. أين نيسابور الآن؟ ها؟ في بلاد إيران. كانت نيسابور تعج بالسنة. نعم. واليوم إنا لله وإنا إليه راجعون. قال ولفظه هنا للبخاري. وذكر البزار أنه روي عن المغيرة من 60 طريقة، وذكر منها ابن مندى 45 طريقة، والحديث دليل على جواز المسح على الخفين في السفر، لأن هذا الحديث ظاهر فيه كما عرفت. الحديث دليل على جواز المسح على الخفين، مشروعية المسح على الخفين، معناه وأنها رخص في السفر وكذلك في الحضر. سيأتي الأحاديث فيه والنصوص فيه، لأن هذا الحديث ظاهر فيه كما عرف. وأما في الحضر فيأتي الكلام عليه في الحديث الثالث، وقد اختلف العلماء في جواز ذلك، فالأكثر على جواز سفرا لهذا الحديث وحضرا لغيره من الأحاديث. يعني بعض أهل العلم
قال هو رخصة في السفر دون الحضر، والراجح أنه في السفر والحضر وفي الصيف والشتاء للرجل والمرأة على حد سواء. وهل يشترط أن الخف يكون سليما ليس فيه قزر ولا خروق ولا ثقوب؟ لا يشترط، لأن من الفقهاء من شدد بالأرض وقال لابد أن يستر محيل الفرض، فرض غسل فرض الرجلين الغسل. فطالما يصدف عليه خف وهو عالق بالقدمين فلا بأس أن يمسح عليه. وهل يشترط في الخف ألا يكون شفافا؟ لا دليل. فلو كان شفافا، لو كان غليظا، لو كان مثقوبا فلا حرج. وهل يشترط في الخف أيها الإخوة الكرام أن يكون مشدودا على القدمين؟ من العلماء من اشترط هذا وقال لو أن قدم الرجل صغيرة والخف كبير واسع فلا يمسح، لا دليل في ذلك، لأنه يقصد بالخف أشياء، منها التدفئة، منها الحفاظ على الرجلين في شدة البرد تتقشف الجلود والأرجل إذا لم يكن عليها خف. رجل في أصابعه فطور أو بكتيريا أو ما إلى ذلك، الخفان والجوربان يقيان المرء هذه الأمراض وهذا الأذى، لا سيما في فصل الشتاء. إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. والله لو استقرأتم كتاب الطهارة لوجدتم فيه جوانب اليسر والسماحة والسهولة والتخفيف كثيرة. كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، جميع الأبواب، جميع الكتب، حتى كتاب الحدود والقصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الفقهاء ذكروا أن القاضي عندما يجلد شارب الخمر أو القاذف أو الزاني الأعجب فإنه يجلد وذراع هذا بجوار جنبه هكذا مش بعزم ما فيه يموت الراجل، مفيش كلام. الناس بيفكروا ان الجلد يعني خلاص يجيب الكابلات ويجري في الكابلات، مش هذا مقصود، لا ابدا. حتى العصا والصوت الذي يجري فيه الجالد له شروط ومواصفات في كتب الفقه. اول شيء الجالد ذراعه ده عضده يلصق بجنبها ويبرد، هذا الجانب كلها تخفيفات سبحان الله. ليه؟ مراعاة مصالح العباد، مراعاة سير أمور الناس على أكمل وجه وأحسن حال، هذا دين الله سبحانه وتعالى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا الدين كمله الله سبحانه وتعالى، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما ينفعش واحد يجي يستدرك على الدين ويستدرك على الله ويستدرك على النبي عليه الصلاة والسلام ويستدرك على السلف ويزدريهم ويقول أنا هو حرام. فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خالف، وخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع، البدع المحدثات. قال فالأكثر على جوازه سفرا لهذا الحديث وحضرا بغيره من الأحاديث. قال أحمد بن حنبل فيه 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة. وقال ابن أبي حاتم، من ابن أبي حاتم؟ من هو يا أخوان؟ عبد الرحمن بن أبي حاتم أبو محمد صاحب كتاب جرح التعبدين، على إمام ابن إمام
ما شاء الله.
كانوا يقولون قلنصوت عبد الرحمن كأنما نزلت من السماء، كان كثير العباد والنسل، شاب نشأ في عبادة الله حق بحق،
هو إمام وأبو إمام. وقال ابن أبي حاتم هي عن 41 صحابيا، يعني في مسح الخفين. كل هذا يقصد به رد على الرافض، يرون أهل السنة والجماعة أدخلوا باب المسح الخفين في كتب العقائد والأصول ردا على هؤلاء المنكرين لهذه السنة. قال وقال ابن عبد البر في الاستذكار روي عن النبي عليه الصلاة والسلام المسح الخفين نحو من 40 من الصحابة، أو روى النبي عليه الصلاة والسلام المسح الخفين نحو من 40 من الصحابة. ونقل ابن المنذر عن حسن البصري قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح على الخفين. وذكر أبو القاسم بن مندب أسماء من رواه في تذكرته فبلغوا 80 صحابي. أنتم تعرفون الإمام الصحابي كان في بلاد اليمن وبلاد زيدية شيعية، المذهب الشافعي فيها قليل ونادر، فقاعد يعدد المسألة عددها من كل جوانب يقيم الحجة على أهل زمانه. وإن شاء الله إن تيسر آتيكم بنبذة وطرف من ترجمة الإمام الصنعاني، وكذلك أيضا ترجمة الإمام ابن الوزير اليماني، ففي تراجم هذين العالمين عجيب ومحن لقوها رحمة الله عليهم، لقوها من أهل زمان حتى تعرضوا إلى القتل والتشريد وفروا من أماكنهم صنعاء إلى بلدان أخرى لينجوا بأنفسهم وما معهم من علم وكتب ومؤلفات. كل هذا لصدع بالحق وسط حمأة التشيع الزيدية، لأن ما هذا عند الزيود والشيعة؟ ما عندهم هذا ولا يرفعون رأسا بهذه السنة. فلما يأتي العالم النحرير وسط هؤلاء ويجابي هؤلاء، والإمام الصنعاني كان من بيت الإمارة، كان من بيت الإمارة، ومع ذلك أهله وأقاربه وقومه قاموا عليه. كذلك ابن الوزير الصنعاني في اليمن نفس الأمر، كان في بيت الوزارة، ومع ذلك فر وهرب بدينه وما معه من علم وكتب ومؤلفات في رؤوس الجبال بسبب التشيع الذي كانت تعج به بلاد اليمن. ولا شك أن منذ دخول شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل من هذه الوادع يعني فيما يزيد عن ربع قرن، فيما يزيد عن ربع قرن قرابة 30 سنة مع دخوله ورجوعه من بلاد الحرمين انتشرت السنة كثيرا، رأينا هذا بأنفسنا ولله الحمد. كانت صنعاء ربما لا تسمع فيها أذانا سنية، صنعاء بأكمل إلا مسجد واحد أو مسجدان. فما مشينا من تلك البقعة إلا وقد انتشرت المساجد السنية في صنعاء. وأتى جيل آخر، بدأ الجيل الشيبان والعجائز الكبار، أتى جيل السنة شباب ذوي وجوه نيرة رأى على سمتهم السنة وطريقة السلف. وهذا من فضل الله عز وجل على بلاد اليمن، بل ليس هذا الأمر في صنعاء وحده، بل في جميع ربوع اليمن، حتى لا تكاد تقلب حجرا وأنت سائل إلا وتجد السنة في السهول وعلى رؤوس الجبال. وهذا فضل الله في من يشاء، السنة إذا جاءت ماتت البدعة. فلا عجب أن الإمام الصنعاني يأتي ويكثر النقولات يؤكد سنية المسح الخفين، لأنه لقي عانة كثيرة خلال دعوته وتعليمه للناس. كذا الإمام الشوكاني رحمه الله من بعد الإمام الصنعاني لقي عانة شديدة من قومه ومن من يخالطونه من الزيود الشيعة الرافضة. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال عن الحسن البصري قال حدثني 70 من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يمسح على الخفين. وذكره القاسم لمن أسمع من رواه في تذكرته فبلغوا 80 صحابيا. والقول بالمسح قول أمير المؤمنين علي عليه السلام، لو قال رضي الله عنه كان أحسن. وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وبلال وحذيفة وبريدة وخزيمة بن ثابت وسلمان وجرير بن عبد الله البجلي، وأحاديث جرير بن عبد الله البجلي في هذا كثير، لأنه أسلم بعد نزول المائدة وكانوا يفرحون بحديث جرير، لأنه أسلم جرير ما أسلم قبل المائدة إنما أسلم بعد المائدة. وغيره قال ابن المبارك، من ابن المبارك؟ عبد الله المبارك أبو عبد الرحمن إمام دار الهجرة، أليس كذلك؟
الإمام مالك
أحسن، الإمام مالك هو إمام دار الهجرة الملقب بإمام دار الهجرة. إذن ابن المبارك عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الإمام الشهير الذي قالوا فيه ثقة حافظ ثبت فقيه مجاهد عابد جواد، عد ما شئت من الصفات، حتى قال بعضهم لم يسبقوا الصحابة إلا بالصحبة.
ويحجج الناس على حسابه،
أنا الشيخ حبي يقول بيحجج الناس على حسابه. أنت تتمنى لك واحد الأيام ما فرد أنا
والله بياخد اللي بقى النفع.
طيب الصور بس خليك بعد. إذا صار عبد الله من مروة ليلة فقد صار منها نورها وجماله. عبد الله إذا مشى من مروة كأن مروة تظلم كلاهما. إذا صار عبد الله من مروة ليلة، كان من مروة مروز، فقد صار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالهم. مدح لعبد الله بن المبارك. خرج ومعه موكب، كان في زمان هارون رشيد، معه موكب، فخرجت أم ولد لهارون الرشيد، نظرت من الشرفة فرأتهم، رأت العكار والغبار في السماء، فقالت موكب من هذا؟ تظن أنه موكب هارون الرشيد، فقالوا لا هذا موكب عبد الله بن المبارك. قالت والله إن هذا هو السؤدد، هذا الموكب موكب عين. الناس هيمشوا وراء الأمير ليه؟ ربما يريدون ماله، إنما يمشوا وراء ابن عبد الله بن المبارك يريدون إيه؟ الحديث، يريدون العلم، يريدون الفقه. قالت والله إن هذا هو السؤدد. قال ابن المبارك ليس بالمسح على الخفين بين الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته. سبحان الله، يعني لو فرضنا وجود بعض الروايات ظاهرها الإنكار فقد روي عن هؤلاء أيضا إثبات والعمل به، فليس في هذا حجة للرواه. وقال ابن عبد البر لا أعلم أنه روي عن أحد من السلف إنكار إلا عن مالك، مع أن الرواية الصحيح عنه مصرح عنه رواية بهذا ورواية بهذا. لا مانع أن الإنسان في أيام يقول بنفي الحكم ثم يبلغه الدليل فيقول بإثبات الحكم، هذه ميزة طيبة، كون الإنسان يتراجع عن خطأ هذه منقبة للعالم، منقبة. قال مصرح عنه بإثباته. قال المصنف، من المصنف؟ ابن حجر العسقلاني، تمام؟ قد صرح جمع من الحفاظ لأن المسح متواتر. وما تعريف المتواتر عند بعض إخواننا؟ تعريف المتواتر من الخلف، اللي كده اللي هناك جنب الجدار، الإخوة اللي سندين الجدار وعلى أحدهم عمام عمام، الإخوة اللي سندين الجدار وعلى رأسه عمامة حمراء،
تفضل يا احمد. المتواتر ما هو؟ بدون تلقين، بدون ان يحدثك جار ما رواه جماعه تحيل العاد، ها، توضؤهم على الكذب، وان يستوي طرفان ووسط في افاده العلم اليقين، ها، وان يكون مستنديهم الحس. اذن كم شروط الان؟ روايه جمع عن جمع تحيل العاد توضؤهم على الكذب، هل هو خلصناه؟ يستوي طرفان وسط في افاده العلم، مش لازم يكون كل العدد مستوي في الاول والاخير والوسط، لا، مش هذا المقصود، انما الاول عدد في الاول في طرفه، وفي الطرف هنا يفيد العلم اليقيني المجزوم به. انت عندك الان المسح على الخفين امر متواتر مجزوم به، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض مما تواتر، متواتر كثير على إخوان، هذا منه. من كذب عليه متعمدا أكثر أسانيد في الدنيا، هذا الحديث على 103 من الصحابة، منهم ما هو متفق عليه، منهم ما هو في أحد الصحيحين، منهم ما هو في السنن الصحيح، منهم ما هو حسن، منهم ما هو حسن وغيره، منهم ما هو ضعيف، منهم ما هو موضوع علمكم في الحديث هذا، حتى الحديث ده وضعه فيه. من كذب علي متعمدا ليضل الناس، شو ازاي ليضل الناس؟ اخرج الذين مش عايزين يضلوا الناس، انما عايزين يرغبوهم ويرهبوهم، شو ازاي؟ عشان يفتحوا لهم فتح كده يدخلوا منها، اهو وضع على النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث. إذن الآن المتواتر تعريفه باختصار ما رواه جمع يحيل العادة ووطؤهم على الكذب، وأن يستوي طرفاه وسطه، وأن يكون مستندهم الحسن. يعني ما ينفعش كده على دمياط الجديدة مر طائر في السماء ساعة الظهر فكلهم قالوا مر طائر ولا ندري أغراب هو أم رخم، ما ندري، في شك، فكلهم شاف، لكن شكين ولا مش شكين؟ شك، لا ندري أهو غراب أو رخم، لا ندري أي الأنواع، ما جزم صح، في طائر صح مر، كلهم قالوا هذا، عرفنا؟ طيب، وقال بي أبو حنيفة، من أبو حنيفة؟ النعمان بن ثابت القطيشي، والشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وما اسم أبي حاتم؟ ها، عند محمد الدين، ما اسم أبي حاتم الإمام؟ احنا قلنا الشافعي محمد بن إدريس، طب الشافعي وأبو حاتم محمد بن إدريس أيضا، لكن محمد بن إدريس الرازي، وهذا محمد بن إدريس المطلب الشافعي، تعالى إذا ما نغلطش، الرازي أبو حاتم الرازي ما اسمه؟ محمد بن إدريس الرازي، والشافعي الفقيه محمد بن إدريس المطلب الشافعي. قال وغيرهما مستدلين بما سمعتا، وروي عن الهادوي واحد والإمامية والخوارج القول بعدم جوازه، واستدلوا بقوله تعالى وأرجليكم إلى الكعبين، يعني الخفض، قراءة الخفض، وقراءة الخفض قراءة معتبرة، ولكن معناها ليس كما فهم هؤلاء الهادوية والإمامية والخوارج. قراءة النص وأرجو لكم إلى الكعبين قراءة سبعية، معناها إيه؟ غسل الرجلين، معناها يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، هذه واحدة خلاص. طب الأرجل بقى، وأرجلكم معطوف على الممسوحات، وأرجلكم بالنص معطوف على إيه؟ على الممسوحات،
معنى آدم لا تغسل، عفوا ممسح، معطوف على المغسولات على الأيدي والوجه. بارك الله. طيب بسألك بقى إيش الخفض، وأرجو لكم بالخفض، قالوا إما معطوف على الرأس وإما بالمجاورة، عرفنا يا إخوان؟ قال العلماء يقولون قراءة الخفض معناها إيه؟ معناها تخفيف غسل الرجلين وضوء خفيف، يعني لا تسرف في غسل الرجلين، لأن ممكن الواحد في غسل اليدين ممكن لا يسرف، في غسل الوجه ممكن لا يسرف، في غسل الرجلين يقول والله ده فيهم تراب ده فيهم غبار ويسرف. فجاءت قراءة الخفض تقول خفف غسل الرجلين ولا تسرف ولا تبذر ولا تبعثر في الماء. عن إخوان قال فعينت الآية مباشرة الرجلين بالماء، واستدلوا أيضا بما سلف في باب الوضوء من أحاديث التعليم، وكلها عينت غسل الرجلين، لكن أيضا هذه عمومات وإطلاقات يستثنى منها الأحاديث الواردة للمسح الخفين. قالوا الأحاديث التي ذكرتم في المسح منسوخ بآية المائدة، والصواب الأمر بالعكس، ولا يصار إلى النسخ إلا بالشرطين. ما هما؟
تفضل.
معرفة المتقدم والمتأخر. الشرط الثاني تعذر الجمع بين المتعارضات في الباب، تعذر الجمع بين المتعارضات في الباب والمسألة الواحدة. قال وقال والأحاديث التي ذكرتم في المسح منسوخ بآية المائدة، والدليل على النسخ أول شيء فعل المغيرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان هذا في غزوة تبوك وكان في العام التاسع من الهجرة، والمائدة قبلها. هذه مسألة إسلام جرير بن عبد الله البجلي كان متأخرا وكان بعد نزول المائدة، فكيف يقال الأحاديث منسوخة بالآية؟ بل الأحاديث مقيدة لإطلاق الآية، والأحاديث مخصصة لعموم الآية، ولا تعارض بين هذا وذا. قال وأجيب أولا بأن آية الوضوء نزلت في غزوة المريسين ومسحوا في غزوة تبوك كما عرف، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟ وثانيا بأنه لو سلم تأخر آية المائدة فلا منافاة بين المسح للشرط الثاني تعذر الجامع، تعذر الجامع والآية، لأن قوله تعالى وأرجو لكم مطلق وقيدته أحاديث المسح الخفين أو عام وخصصته تلك الأحاديث. وأما ما روي عن علي عليه السلام فهو حديث منقطع، وكذا ما روي عن ابن عباس، بل الثابت عن علي رضي الله عنه لو كان الدين في الرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى. نعم إخوان
صح؟
نعم. وسيأتي معنا وكذا ما روي عن ابن عباس مع أنه يخالف ما ثبت عنهما من القول بالمسح. الرافضة هؤلاء أهل أهواء يحلونه عاما يحرمونه عاما. في الإمام الواحد الصحابي الواحد يروى عنه قولان أحدهما ضعيف والآخر صحيح، يأخذون بالضعيف لأنه يوافق هواه ويتركون الآخر. قال وقد عارض حديثهما ما هو صح منهما، وهو حديث جرير البجل، جرير بن عبد الله البجل، فإنه لما روي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه قيل له هل كان ذلك قبل المائدة أو بعدها؟ قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة. انظر الحجج الباهرة، ومع ذلك هؤلاء لا يرفعون رأسا بهذا. قال وهل أسلمت إلا بعد المائدة، وهو حديث صحيح، وكان جرير لقب يوسف هذه الأمة بجمال ووسامة. ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري منذ أسلم إلا تبسم. وأما أحاديث التعليم فليس فيها ما ينافي جواز مسح الخفين، فإنها كلها في من ليس عليه خفان. الوضوء، الحديث الواردة في الوضوء في صفة الوضوء في أن الرجلين مكشوفتان، ما في حرج في المسألة. نحن النزاع إذا لبس الخفان فهل يشرع المسح أم لا، هذا هو المراد، محل الخلاف. وأما حديث التعليم فليس فيها ما ينافي جواز المسح على الخفين، فإنها كلها في من ليس عليه خفان، فأي دلالة على نفي ذلك؟ على أنه قد يقال، قد ثبت في آية المائدة القراءة بالجر لأرجلكم عطفا على الممسوح وهو الرأس، فيحمل على مسح الخفين أيضا، هذا وجه. إذا قراءة الخفض تحمل على معنيين، المعنى الأول تخفيف غسل الرجلين إذا لم يكن عليهما خفان، وإذا كان عليهما خفان فيأتي المسح، فيأتي المسح. إذا أهل السنة والجماعة استدلوا على مشروعية المسح بالقرآن وبالسنة. القرآن أين؟ آية الوضوء بقراءة الجار، معنى يا إخوان؟ طيب، يقول وهو أحسن الوجوه التي توجه به قراءة الجار. إذا عرفت هذا، إذا عرفت هذا أيها القارئ، أيها الطالب، أيها المتفقه، إذا عرفت هذا فللمسح عند القائلين به شرطان. الأول ما أشار إليه الحديث، وهو لبس الخفين مع كمال طهارة القدمين. وذكرنا المراد الطهارة الكاملة في كلام الصنعاني رحمه الله، ولكن الأمر على خلافها، لا بأس بالطهارة وإن لم تكن طهارة مائية كما سبق ترجيح هذا في أول الدرس. قال وذلك بأن يلبسهما وهو على طهارة تامة، بأن يتوضأ حتى يكمل وضوءه ثم يلبسهما، فإذا أحدث بعد ذلك حدث الأصغر جاز المسح عليهما بناء على أنه أريد بطاهرتين الطهارة الكاملة. ولا بأس إذا تطهر بتيمم تراب ولبس الخفين وبعد ذلك أراد أن يتوضأ فمسح عليهما لا بأس. وقد قيل بل يحتمل أنهما طاهرتان عن النجاسة، يروى عن داود، لكن الأول هو الصحيح. ويأتي من الأحاديث ما يقوي القول الأول، والثاني مستفاد من مسمى القدر، فإن المراد به الكامل لأنه المتبادر عند الإطلاق، وذلك بأن يكون ساترا قويا مانعا نفوذ الماء غير مخرط، كما قلت لكم هناك شروط متفق عليها وهناك شروط مختلف فيها. من الشروط المختلف فيها أن لا يكون شفافا، أن يكون ساترا لمحل الفرض، وفرض الرجلين غسلها أو غسلهما، فعلينا بالمتفق عليه وما أثبته الدليل، وأما ما كان مختلفا فيه ولا يرجح الدليل فلا نعتبر به. قال وذلك بأن يكون ساترا قويا مانعا نفوذ الماء غير مخرق، فلا يمسح على ما لا يستر العقبين ولا على مخرق يبدو منه محل الفرض ولا على منسوج. كانت خفاف أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فيها ثقوب وخروق، كانت هكذا، كان فيها كانت ممزقة، فلم يمنعهم النبي عليه الصلاة والسلام. منهم من كان يملك خفين سليمين، ومنهم من كان يملك خفافا فيها ثقوب وخروق، وهذا هو الأكثر، وهذا هو الأكثر. قال ولا على مخرق يبدو منه محل الفرض ولا على منسوج، لا بأس إذا كان على منسوج. المنسوج مثل الجورة إلا يمنع نفوذ الماء ولا منصوب، وكذلك المنصوب تصح به الطهارة وعلى صاحب الإثم، تصح به الطهارة وعلى صاحب الإثم لوجوب نزع، ويكون آثما لأنه اغتصبه، لكن الطهارة صحيحة وتامة وكاملة ومجزئة. هذا وحديث المغيرة لم يبين كيفية المسح ولا كميته ولا محله، ولكن الذي أفاده قول المصنف وللأربعة عنه إلا النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفل. طيب، وفي إسناده ضعف، بين أن محل المسح أعلى الخف وأسفله، ويأتي من ذهب إليه، لكن رجحنا أن السنة الاكتفاء بمسح ظاهر الخف بمسح أعلى لا بمسح أسفله، ولكنه قد أشار إلى ضعف وبين وجه ضعف بالتلخيص. تصور هذا الخف، بارك الله فيكم، لو كان شرع لنا أن نمسح أسفله، طيب أسفله مثلا ربما تمشي أنت بالخفين، كان العرب منهم من يمشي بالخفين في التراب وما إلى ذلك، تأتي أنت لتمسح أسفله فينال يديك التراب، الماء مع التراب يصير طين، لكن أعلى الخفين ينالهم شيء من الغبار يسير، فتمسح أعلى الخفين لا أسفلهما. قال ولكنه أشار إلى ضعفه وبين وجه ضعفه في التلخيص. أي تلخيص هذا يا أخي؟ التلخيص الحرير، بارك الله فيك. وهذا من الكتب التي تعد في كتب التخاريج، من أراد منكم أن يتعود التخريج والتحقيق يعتمد على كتاب، كذلك كتاب نصب الله زين عين، كتاب مهم، كذلك كتب الشيخ العباني سواء السلسلة الضعيفة أو السلسلة الصحيحة أو الإرواء، هذه تؤهل طالب العلم وتمكنه، جعله يتقن هذا الباب، لأن سماكة سبك الكلام شيء مهم جدا، سبك الكلام والتخريج كيف تقدم ومن تقدم من المخرجين والعلماء، هذا شيء مهم. كيف تحكم على الحديث يعني فردا فردا، ثم بعد ذلك تنظر في أفراد هذا الحديث وتحكم عليه حكما نهائيا كليا، هذه مسألة تحتاج إلى ضربة وإلى تمرين وإلى زمن، زمن طويل، كلما طال بك الزمن في هذا الباب كلما طوي عودك ورسخ يعني كلامك وثبتت حجتك وأتقنت كيف تقدم وكيف تؤخر، فيخرج القارئ من بحثك بفائدة عظيمة. لذلك تجدون كتب الشيخ الألباني كتبا مخدومة، لا سيما في السلسلة الصحيحة والضعيفة، وكذلك كتاب الإلواء، الكتب التي توسع فيها الشيخ التخريج كتبا مخدومة. واللائحة قال من كتب تخريج التلخيص، التلخيص ماذا؟ الحبيب. وعندكم أيضا كتاب الحافظ ابن كثير التفسير، يعد كذلك من كتب التخريج، لأن الحافظ ابن كثير من الحفاظ الكبار، وهو تفسير يعني تفسير بالآثار والروايات، ولذلك ربما حديث لا تجده إلا في تفسير ابن كثير، أخرج لك أسانيده لأنه وقف على كتب هي في حكم المفقود اليوم وينقل منها بالإسناد رحمه الله تعالى. قال وأن أئمة الحديث ضعفوه بكاتب المغيرة، هذا وكذلك بين محل المسح، وعارض هذا المغيرة هذا، أو عارض حديث المغيرة هذا حديث إيه؟ حديث علي رضي الله عنه كما سيأتي إن شاء الله، وفيه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسحه على ظاهر خفين، أخرجه أبو داود بإسناد حسن. هذا الحديث يصك به في رؤوس الروافض والشيعة الذين ينكرون هذه السنة وهذا الأصل. وهذا علي رضي الله عنه يشيد بأمر المسح الخفين وينقل ويروي عن النبي عليه الصلاة والسلام. في الشرح قال وعن علي عليه السلام أنه قال لو كان الدين برأيي أي بالقياس والنظر والاستحسان وملاحظة المعاني لكان أسفل خفي أولى بالمسح من أعلى، لكن هذا الدين على حكم الله نزل وجاءنا، ما على رأي فلان أو استحسان. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، لكن ما هكذا يأتي الدين. قال أي ما تحت القدمين أولى بالمسح من الذي هو أعلى أعلاهما، لأنه الذي يباشر المشي ويقع على ما ينبغي إزالته بخلاف أعلاه، وهو ما على ظهر القدم. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه، خرج أبو داود بإسناد حسن. وقال المصنف في التلخيص إنه حديث صحيح، والحديث فيه إبانة لمحل المسح على الخفين وأنه ظاهرهما لا غير، ولا يمسح أسفلهما. وللعلماء في ذلك قولان، أحدهما أن يغمس يديه في الماء، لأن كيفية يفيد المسح، ثم يضع باطن كفه اليسرى تحت عطب الخف، يعني من أسفل من وراء الخلف. لكن هذا أيضا كما ذكرت لكم يا إخوة ليس فيه دليل مرفوع. قال وكفه اليمنى على أطراف أصابعه ثم يمر اليمنى على ساقه واليسرى إلى أطراف أصابعه، وهذا للشافعي. واستدل لهذه الكيفية بما ورد في حديث المغيرة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفين، وضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة. لكن هذا حديث ليس كأني أنظر أصابعه على الخفين، رواه البيهقي وهو منقطع على أنه لا يفي بتلك الصفة. هكذا عندكم لا يفي يا أخوة؟ طيب أيضا كما قلت لكم هذا حديث ضعيف، والصواب أنه يجزئ مسح ظاهر القدمين، مسح بعض ظاهر القدمين لا حرج في هذا. وثانيهما مسح على الخف دون أسفله، وهي التي أفاد حديث علي عليه السلام هذا. أما القدر المجزئ، القدر المجزئ من ذلك فقيل لا يجزئ إلا قدر ثلاث أصابع، بثلاث أصابع، وقيل ولو بأصبع، وقيل لا يجزئ إلا إذا مسح أكثره، لا بأس بهذا. وحديث علي وحديث المغيرة المذكوران في الأصل ليس فيهما تعارض لذلك. نعم قد روي عن علي عليه السلام أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر الخف خطوطا بالأصابع كأنه إيه فرج أصابعه، وهذا أيضا حديث ضعيف. قال النووي إنه حديث ضعيف. وروي عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم أري أو أرى بعض من علمه المسح أن يمسح بيده من مقدم الخفين إلى أصل الساق مرة وفرج من أصابعه، وهذا أيضا حديث ضعيف. قال المصنف إسناده ضعيف جدا، فعرفت أنه لم يرد في الكيفية ولا الكمية حديث يعتمد عليه إلا حديث علي في بيان محل المسح. والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخفين لغة أجزأه. وأما مقدار زمان جواز المسح فقد أفاده حديث صفوان بن عسان، وسيأتي معنا إن شاء الله. خلاصة شرح حديث علي رضي الله عنه هي الكلمة الأخيرة هذه لمن صنعاني، والظاهر أنه إذا فعل المكلف ما يسمى مسحا على الخف لغة أجزأه. نكتفي بهذا القدر فيما تعلق بسبل السلام.